بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمسرة وعلى أثرة عليه وعلى أن لا ينازع الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا فيه من الله برهانا وسلطان وعلى أن يقول الحق أينما كان لا يخافون في الله لومة لائم. فرضي الله عنهم أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بأفضل تحية الإسلام الحنين، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومرحبا بكم جميعا علماء ومشايخ ودعاء وضيوف، ونقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المؤتمر وهذا اللقاء في ميزان الحسنات والأعمال، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهود الجميع ممن لبى وحضر وجهز وأعد، فأجرهم عند ربهم سبحانه. أقول إخوة الإيمان والإسلام في بدء مؤتمرنا هذا الجامع في معانيه وبكم إن شاء الله، نبدأ بأفضل وخير بداية كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء. وأسأل الله سبحانه في مستهله أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد الحياة بعد الممات، ولذة الشوق إلى لقائك، ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. ثم أما بعد، فإن هذا الموضوع على تشعبه وتعدد جوانبه، نحاول في هذه العجالة أن نلقي الضوء على بعض جوانبه، تاركين لمناقشاتكم ومداخلاتكم استكمال جوانب الأصول في الحديث. نقول بصفة عامة إن المعاملات مع غير المسلمين إما أن تكون من جنس الموالاة المحرمة، وإما أن تكون من جنس البر والقسط المشروع. لقد حرمت الشريعة المطهرة كل صور الموالاة بين المسلمين وغيرهم، وهذا يعد من قواطع الشريعة ومحكماتها. وقد استفادت نصوص الوحيين قرآنا وسنة بالتأكيد على هذا الأصل الكبير الجامع. بل عده بعض الباحثين من أركان ومعالم توحيد العبادة. عندما تحدث بعض أهل العلم في باب توحيد العبادة ذكر الثلاثة أركان: أن يكون الحكم لله بلا شريك، وأن تكون العبادة لله بلا شريك، وأن يكون الولاء أو أن تكون الولاية لله بلا شريك. وذكر في هذا آيات محكمات في سورة الأنعام: أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب في الصلاة، وقل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولست في حاجة إلى حشد النصوص التي تؤكد على هذا المعنى، فقد أشرنا إلى طرف منها في خطبة الجمعة اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. والموالاة المحرمة يستوي فيها المسالمون والمحاربون من غير المسلمين. يعني لم تفرق الشريعة المطهرة في باب الموالاة بين كافر محارب وبين كافر مسالم، فإن الموالاة لغير المسلم محرمة بإطلاق، لا فرق في ذلك بين الكافرين المحاربين ولا بين الكافرين المسالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ما حقيقة الموالاة المحرمة؟ إذا رجعت إلى لغة العرب فإن تجد هذا التعبير يطلق على عدة معان ترجع في النهاية إلى المحبة أو النصرة. فمحبة ما عليه القوم من الباطل أو مناصرتهم على شيء من ذلك، فإن هذا قطعا يدخل في باب الموالاة المحرمة. ويدخل في هذا ما عليه القوم من شرائع من نظم ما كان منها مضادا ومناقضا لما جاءت به شريعة الإسلام، لأن فيه دائرة مشترك إنساني عام بين أهل البشر، يعني بين أهل الأرض قاطبة، وتعتمد الموازنة بين المصالح والمفاسد. أما ما قطعت فيه الشريعة بنصوص وفصلت فيه بأحكام فلا ينبغي أن يكون بالمسلم في هذا المقام من مرجعية إلا مرجعية الوحي الأعلى قرآن وسنة. فمسمى الموالاة لأعداء الله لما يطلق على عدة معان ترجع في النهاية إلى المحبة والنصرة. وصور الموالاة بطبيعتها متفاوتة، فمنها ما يبلغ مبلغ الكفر الأكبر المخرج من الدين، ومنها ما هو دون ذلك. وذلك كالمعاصي، كما أن المعاصي منها معصية الكفر والشرك التي تخرج من الملة، ومنها الكبائر، ومنها ما هو دون ذلك. فمسمى الموالاة لأعداء الله شعب متفاوتة، يبلغ بعضها مبلغ الكفر الأكبر، وبعضها لا يبلغ هذا المبلغ، ولكل حالة حكمها. لكن هذا أحبتي لا ينبغي أن نخلط بينه وبين القسم الثاني من المعاملات، وهو ما كان من جنس البر والقسط. القسط هو العدل، والبر مرتبة زائدة، مرتبة الفضل أو مرتبة الإحسان. وقد أباحته الشريعة المطهرة في التعامل مع المسالم من غير المسلمين، في قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. القسط العدل في الإسلام شريعة هامة لا تفرق العدالة في محرابها بين مسلم وكافر، فالناس أمام محراب العدالة سواء، والناس أمام القضاء المسلم سواء، لا يفرق بينهم في القضاء على أساس جنس أو لون أو دين أو عرق أو نحن. وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا قد أنزل آيات كريمات في تبرئة يهودي، في قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. القسط في ديننا شريعة هامة، والبر أيضا مع المسالم من غير المسلمين مما جاءت به الشريعة المطهرة كذلك. ففرق بين ما كان من جنس الموالاة غير المشروعة وما كان من جنس المعاملة بالحسنى برا وقسطا، فإن هذا من القواعد المحكمة في شريعتنا كذلك، ويحدث اللبس في الواقع من الخلق ما بين هاتين الدائرتين. وإن أول الرشد في هذا المقام أن نميز بينهما بدقة، وأن نفرق يعني بين ما يكون من جنس الموالاة المحرمة أو من جنس البر والقسط المشروع. فهذا هو أول معلم نقدمه في هذا المقام كأصل من الأصول التي ينبغي أن تحكم النظرة إلى هذه القضية والتعامل معها. من الأصول الجامعة كذلك أن تفرق بين واقع الدعوة وواقع الدولة، أو بين واقع المسلمين في زمن الاستضعاف وواقعهم في زمن الاستخلاف. وهذه قاعدة ينبغي أن نؤكد عليها ونحن بصدد تحليلنا ومعالجتنا لهذه الظاهرة، لأن كثيرا من أحكام الشريعة إنما ترتبط بوجود كيان مسلم قوي قائم على أمر الله عز وجل. أنتم تعلمون أن في القرآن الكريم آيات كثيرات تتحدث عن قتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن هذا المعنى مفتوح في تضاعيف القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم آيات كثيرات كذلك تتحدث عن الصبر والصفح وكسر الأيدي والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله. وقد جمع بعض أو جمع جمهور أهل العلم بين هاتين الطائفتين من النصوص، فقالوا إن آيات السيف ناسخة لآيات الصبر. وفي هذا المقام أو في هذا القول وإن كان عليه فيه نظر، فإن كثيرا من أهل التحقيق وندعونه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا استحال أو تعذر التعارض، إلا يستحال أو تعذر التوفيق والجمع، يعني إذا كان التعارض لا محالة وكان التوفيق غير ممكن، لأن إعمال النصوص أولى من إهمالها أو القول بإبطال أو إسقاط بعضها. وفي هذا المقام يمكن الجمع بسهولة بأن يقال إن الآيات التي تتحدث عن السيف إنما تتحدث عن واقع يكون المسلم في أرض هو فيها مستخلف، يملك القدرة يملك القوة، يملك آلات الجهاد وأدوات القتال. فإن كان المسلم في أرض هو فيها مستضعف لا يملك شيئا من ذلك، فإن الخطاب يتوجه إليه بالآيات الأولى بآيات الصفح والصبر والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله. وهكذا تعمل كل النصوص في غير تعارض ولا تناقض. من كان في أرض هو فيها مستخلف، من كان في أرض هو فيها مستضعف فليعمل بآيات الصفح والصبر والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله. من كان في أرض هو فيها مستخلف متمكن فليعمل بآيات قتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، سواء كانوا من الوثنيين أو كانوا من الكتابيين. فإن النصوص في هذا المقام عام عندما تجمع بعضها إلى جوانب بعض. في مثل أزمنتنا هذه وفي مثل مكاننا هذا وفي مثل دارنا هذه، يعني وقع الاستعارة، فنحن نعيش مرحلة الدعوة، وينبغي أن تنطلق أعمالنا جميعا من هذه المنظورة. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأصل في تعاملنا مع غير المسلمين في هذا المجتمع، يعني بعد استثناء ما كان من جنس الموالاة المحرمة، الأصل هو البر والقسط. القسط هو العدل، والبر شيء زائد فيه فضل وفيه إحسان. لكن هذا كله إنما ينبثق من منظومة ويتأسس على قاعدة، وهذه القاعدة تتمثل في استمالة القوم على الإسلام وفي تألف قلوبهم عليه. بهذا المعنى تتحول كثير من المواقف المشجوبة في الظاهر، تتحول كثير من الأقوال والأفعال والمواقف التي قد يعتب عليها بعض وقد يغضب لها آخرون وقد يغضب منها آخرون، تتحول بالنية الصالحة وبالقصد الحسن إلى عمل مأجور وسعي مشكور. فأرجو أن نفرق ما بين المقامين، لأن الخلط بينهما أيضا هو أحد أوجه الخلل في التعامل مع هذه القضية. يعني عندما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبتغوا أهل الكتاب بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، لا شك أن هذا الخطاب إنما هو في دولة الإسلام في ظل جماعة المسلمين المتمكن قائمة على أمر الله عز وجل. يعني أما أن يقال أنك وأنت مستضعف لا تملك أن تفعل هذا، بل لا تملك أن تدفع عن نفسك، لا في بلاد الإسلام ولا خارج بلاد الإسلام. في مثل هذا المقام لابد من التأمل في ارتباط الحكم بمناطق، لأن الخلل في تحقيق المناطق من ناحية وفي تحقيقه في الواقع من ناحية أخرى، إنما يمثل وجها من أوجه الخلل في تعاملنا مع هذه القضية الشائكة. يعني لعل هذا هو المعلم الثاني الذي أردت أن أنبه إليه في هذا المقام. تعلمون على سبيل المثال في فروعنا الفقهية أن الزكاة لا تعطى للفقير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والضمير في الحالتين إنما يرجع إلى المسلمين. لكن أهل الفقه وأهل العلم بالشريعة استثنوا الكافر المؤلف، فقالوا لا تعطى الزكاة لكافر إلا لكافر مؤلف. ومن الكفار المؤلفة قلوبهم من تستمال قلوبهم على الإسلام بشيء من العطاء، بشيء من البر، بشيء من الإحسان، أو من يدفع شرهم ويدفع أذاهم على المسلمين بشيء من البذل وشيء من العطاء. يعني معنى هذا أن عندنا مساحة واسعة يمكن أن يتحرك فيها المسلم في هذا المقام لتحقيق مقصود الشريعة المطهرة. مقصود الشريعة للمسلم في هذا المقام أمران: الأمر الأول حفظ الإسلام على أهله، الأمر الثاني دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتألف قلوبهم عليه واستمالة نفوسهم إليه. وإذا عرف مقصود الشارع فإنه يسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. فهذا حتى هو يعني المعرض الثاني الذي أردت أن أنبه إليه في تعاملنا مع هذه القضية. من القصة في التعامل مع غير المسلمين يعني أن تقول المسلم أحسنت وأن تقول المسيء أسأت وأن تسمي الأشياء بأسمائها، يعني صدور فعل حسن من كافر لا ينفي عنه وصف الحسن لأن الذي فعله كافر. فإذا جاء أحد من غير المسلمين بقول أو فعل أو موقف حسن فإن هذا موقف يذكر له، يعني ولا بأس أن يثنى عليه به ولا بأس أن يشجع على المزيد منه. أنتم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجه أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة قال: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وروها لم يكن الجيش مسلما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فقد يكون غير المسلم عادلا لا يظلم أحد من الناس. فهذه منقبة كنت له. وفي كتاب الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. فذكر بعض أهل الكتاب بأمانتهم وبوفائهم بالحقوق. عندما دخلت بنت حاتم الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد وقعت الأسف، فقالت له: لقد كان أبي يطعم الطعام ويقضي الضيفان ويحن على الأرملة والمسكين وابن السبيل. قال لها: هذه أخلاق المسلمين. فصدور هذه الأفعال من رجل غير مسلم لا ينفي عنها أنها في ذاتها أخلاقا حسنة وأنها في ذاتها أخلاقا فاضلة. هذه أخلاق المسلمين، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. هذه أخلاق المسلمين، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. في هذا المقام أرجو أن لا نخلط بين حسن الأعمال في ذاتها وبين صلاحها في ذاتها من ناحية وبين نفعها لأصحابها في الآخرة من ناحية أخرى. تعلمون أن الكفر والشرك محبط للأعمال كلها، وقد قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومثلها القرآن الكريم السراب: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وإذا الله عنده فوفاه. لكن الله جل وعلا لا يظلم أحدا من عباده مثقال ذرة. فهذه الأعمال الصالحة التي قد يفعلها بعض هؤلاء تعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فقد ينسى لهم في أعمارهم، قد يمسك لهم في أرزاقهم، وقد يمكن لهم في هذه الدنيا تكون صحة وعافية ومنينة يعني وكذا وكذا، حتى إذا وفق ربهم يوم القيامة فإنهم يوافونه ولا حسنة لهم، يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم. طبعا مع أصحاب بقية القواعد من البلاغ، من برغت الدعوة، من لم تبلغوا الدعوة، هذه يعني تفاصيل يعيش هذا موضع البسط فيها. لكن فقط أردت بهذه يعني لكني فقط أردت بهذه اللمحة ألا نخلط بين حسن الأعمال في ذاتها وبين نفع أصحابها يوم القيامة، لأن العمل الصالح كي ينفع صاحبه في الآخرة لا بد أن يكون مبنيا على قاعدة من الإيمان الصحيح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فهذا فالإيمان شرط في صحة الأعمال في الدنيا وفي قبولها ونفعها لأصحابها يوم القيامة، والكفر والشرك يحبط العمل. تبقى بعد هذا بعض التفصيلات التي لا بأس بأن يشير إليها بسرعة. البيع والشراء وكل العقود المشروعة في التعامل مع غير المسلمين تشرع مع غير المسلمين، إلا إذا كنت في حالة حر وكان غير المسلمين يتقوون يعني بهذه العقود وبهذه المعاملات، فهنا يرجع الأمر إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد من ناحية وإلى ما يقرره ولي الأمر المسلم من حكمة. لكن الأصل في المعاملات بالبيع والشراء والإيجار والرهن والهبة سائر عقود المعاملات المالية المشروعة مع المسلمين مشروعة مع غير المسلمين. المشاركة يعني هل يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم في مشروع تجاري؟ جائز، لكن أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يغيب غير المسلم على المال، لأن غير المسلم يستحل الربا ويستحل الرشا ويستحل الغرر ويستحل المكاسب المحرمة والعقود الفاسدة والباطلة، فلا بد أن تكون للمسلم رقابة على هذا المشروع حتى يتأكد من سلامة عملياته ومن سلامة عقوده ومشروعاته. المناسبات الاجتماعية إذا رهق بولد، إذا قدم من سفر، إذا شفي من مرض، يعني يجوز يعبد شيء من يعني إحسان له أو تهنئته في مثل هذه المواقف. وكما قلت أسلف إن كل هذا ينبغي أن ينبثق من منظومة متكاملة تقوم على منطق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق مقصود الشارع من المسلم المقيم في هذا المقام في مثل هذه المجتمعات. وقد لخصت لكم في قضيتين، في حفظ الإسلام على أهله وفي دعوة غير المسلمين للإسلام. كل مسلم يقيم في هذا المجتمع يعلم أن للشارع مقصودين عنده، مقصود الأول كيف يحفظ الإسلام على أهله، المقصود الثاني كيف يدعو غير المسلمين إلى الإسلام. وينبغي أن تنبثق أعماله كلها من هذا وأن تدور كلها على هذا المحور. فيما يتعلق بمناسك القوم ومن بثق منها ومن ارتبط بها في قضية الأعياد الدينية، وتعلمون أن لكل قوم عيدا وأن الأعياد من جملة المناسك، وقد قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فالمناسك الأعياد من جملة المناسك والشعائر. فما كان من أعياد القوم مرتبطا بجذور وأصول دينية لا ينبغي للمسلم أن يشارك فيه ولا أن يهنئ به، بل ينبغي أن يتجاهله وأن يتخلى عنه. ويعني لا ينبغي أن يفتح الباب في هذا المقام، لأن هذا هو الفرقان الذي يميز به المسلم بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. المناسبات الاجتماعية جميعا رغم انه يعني قد حدث في بعضها خلاف بين اهل العلم، لكن الراجح فيما يبدو ان المناسبات الاجتماعيه جميعا لا باس بتهنئه القوم بها ولا باس بشيء من المجامله فيها كنوع من انواع الموده واستماله قلوبهم على الدين. ومثل هذا ايضا تعزيه موتاهم، وفي كتب الفقه عندنا تجدون هذا الباب موجود. اذا قرات في المغني من قدامى أو في غيره من أمهات كتب الفقه، فدير صيغا تعزية الكافر بكافر، تعزية الكافر بمسلم، تعزية المسلم بكافر، يعني هناك صيغة مختلفة مما يدل على أن الأصل في هذا هو المشروعية. في قضية بدء أهل الكتاب بالسلام، بالسلام المعروف اللي هو تحية أهل الإسلام لا يشرع، لأن في المسألة في نص لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، أما ما على هذا من كل ألوان التحيات المشروعة فهي على أصل الحل، لأن المحذور في هذا المقام إنما هو التحية المعهودة المعرفة بالألف واللام، والألف واللام بهذا المقام للعهد كما يقول أهل اللغة، يعني هذه التحية المخصوصة بأهل الإسلام لا ينبغي أن يبدأ بها غير المسلمين. أما سائر أنواع التحيات الأخرى فقد وقع فيها خلاف، ويبدو أن الصواب في هذا المقام أنها على أصل الحل وعلى أصل المشروعية. لو أن كافرا ألقى عليك السلام فتقول له عليكم السلام، ولا تقول وعليكم فقط، أيضا وقع خلاف، ويبدو أن الصواب أن تقول له عليكم السلام، لأن كلمة عليكم فقط إنما جاءت في حادثة كان يعني اليهود يقولون السلام عليك، فكانوا يتطاولون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام بمعنى الموت، فقال له عليكم كما أن الموت علينا فإن الموت عليكم فإن كل نفس ذائقة الموت. يعني لك أما إذا انتفى يعني هذا المعنى فما كان أحبتي، إذا تأكد المسلم أن يعني أن هذا الذي ألقى عليه السلام ما قاله اليهود قديما فيوضح الأصل هو رد السلام لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبقي الكلمة الأخيرة يكثر فيها الجدل أيضا، منادات يعني غير المسلمين بتعبير الأخوة، الإخوة الأقارب أو الإخوة الكذا، وأعرف الحقيقة أن هذه المسألة ومعنا السيد الشيخ يعني دعف العقد يبدو أن هذه المسألة ضخمة، يعني الأخوة أنواع، فهناك أخوة الدين وهذه منتفية منقطعة، إنما المؤمنون إخوة، وإنما أسلوب الأسلوب القصر والحفظ في اللغة، فإن جاء المقصود أخوة الدين هذا التعبير منقطع، لأنه ليس في الأرض الآن دين صحيح إلا الإسلام، يعني وما عليه القوم باطله أضعاف حقه وكثير من حقه منسوخ، فيعني ليس القوم ليس على دين، فليس بيننا وبين أحد من غير المسلمين أخوة في الدين، وينبغي أن يكون هذا من المحكم، لكن الأخوة ليست وقفا فقط على أخوة الدين، مثلا هناك حوت الدم، يعني واحد أخوه ابن أمه وأبيه يعني غير مسلم، يعني ما يقال ما يقال إنه ليس أخا، لا أخوه ابن أمه وأبيه شقيقه يعني، وقد تكون أيضا أخوه انتساب إلى قبيلة، وهذا أيضا مذكورة في القرآن الكريم، يعني وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وعاد وفرعون وإخوان لوط، فكان مقصود أخوة الدين، وأعتقد أن الدعاة الذين يطلقون هذه التعبيرات سيقصدون هذا المعنى بطبيعة الحال، إذا كانوا منتسبين إلى العلم ومن أهله ما يقصدون هذا المعنى بطبيعة الحال، أما إن قصدوا المعنى العام في مقام فيه تألف واستمالة في خطاب عام فيبدو لي أن المسألة لا حرج فيها، وإن كانت قد أخذت مساحة وحجم من النكير ويعني والتشديد، فأقصد أن مثل هذه المقولة ما يحتاج الأمر فيه إلى تفصيل، يعني لا ترفض جملة ولا تقبل جملة، لما ينبغي أن نفصل فيها بين ما كان حقا فيقبل وما كان باطلا فيرد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجمل عاقبة، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
على هذه المقدمة التي أوضح فيها هذا المعنى بجلاء وفرق فيها جزاه الله خيرا بين ما كان من جنس الموالاة المحرمة وما كان من جنس البر والقسط المباح، ثم أعطى لنا جزاه الله خيرا صورا من صور البر والقسط بهؤلاء، ثم بين نقطة هامة وهي قضية النية التي يتميز بها العمل. فجزاه الله خيرا وننطلق الآن مع فضيلة الدكتور الشيخ جعفر الشيخ إدريس للمحور الثاني لإكمال هذه المحاضرة إن شاء الله، حتى يتسنى للإخوة إن شاء الله بعد حوالي نصف ساعة تناول العشاء في صلاة المغرب، وإن كان هناك وقت إن شاء الله قبل محاضرة الدكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأرجو أن يكون ما ييسره الله سبحانه وتعالى مكملا لما قاله الأخ الدكتور صلاح الصادق. ومعظم ما قاله الأخ الدكتور ينطبق على العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، حتى لو كان الكفار أقلية في بلد إسلامي، بعضه خاص بمشكلتنا نحن. فأنا أريد أن أبدأ بالمشكلة التي نحن فيها، وأنا سأقول لكم كلام أنا قلته في أماكن كثيرة ولم يرضى الناس عنه، لكن سأقوله. أولا، أصلا وجودنا هنا خطأ. أصلا الوجود نفسه شائع، ليس من الطبيعي أن يعيش المسلمون بإرادتهم وبمحض اختيارهم بين الكفار يحكمونهم بغير ما أنزل الله، ويكونونهم يعني بمحض اختيارهم رعاية لهذا الكفار. هذا ليس طبيعيا. وقلت في بعض الأماكن إنه لو كان هذا طبيعيا لما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين منهاج حياة متكاملة، ولقال يكفي أن تكون تؤمن بالله ورسوله في قلبك وتصلي وتصوم وتكون لك أخلاق حسنة، يكفي. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الظروف الخارجية يمكن أن تكون فتنة للإنسان، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا شرائع علمنا فيها كيف ننظم حياتنا الاجتماعية، بحيث تكون هذه الحياة الاجتماعية سياجا يقي العقيدة والعبادة والأخلاق. ومن هنا كانت التشريعات الخاصة بالحياة الاجتماعية والأسرية، والتشريعات الخاصة بالاقتصاد، والتشريعات الخاصة بالسياسة. فإذا أنت جئت إلى بلاد مثل هذه فقد أنت موقن بأن هذا السياج قد انتهى. يقول لي بعض الناس: ولكن أين هذه الدولة التي فيها هذا السياج الذي تتحدث عنه الآن؟ وأقول إن الأمر الإنسان يفعل ما يستطيع ويفعل ما فيه المصلحة الأكثر. نعم، حتى لو كان هنالك بلد الإسلام لا يحكم فيه بشرع الله، ولكن المسلمين فيهم الأغلبية، وابنك يعيش في جو يعني إسلامي أكثر مما يعيش بين الكفار، ويسمع الأذان 5 مرات في اليوم أو 4 إن كان نائما ويعيش ويدرسه مسلمون ويعيش مع مسلمين، هذا من المؤكد أفضل من أن يعيش بين كفار. ثم إن تجربة المسلمين يعني بالإضافة إلى هذا الأمر هذه الحجة الشرعية تجربتنا تدل على خطورة مثل هذه المعيشة بين ظهرانين الكفار. أنا سافرت يعني كثيرا في بلاد العالم وأقول لكم إن تجربتنا في هذا مريرة جدا. أذهب إلى أستراليا وأنا أعلم أنه كان هناك مسلمون أتى بهم الإنجليز ليفتحوا لهم قلب أستراليا، بمناسبة قلب أستراليا داخلها ما عرفوا الأستراليون أبدا. الأستراليون الأصليون كانوا يعيشون على 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 على, على, على الهامش، وكانوا لا يعرفون ركوب الحيوانات التي يمشون يعني بأرجلهم. فأتى هؤلاء إخواننا الأفغان هم الذين دخلوا في وسط أستراليا، وإخوان الأفغان هؤلاء الجيل الأول لهم مسجد ما زال موجودا وتحول إلى متحف أو كذا تابع للحكومة، والجيل الأول هذا لم يبقى من أبنائه فيما أعلم أحد، بل تقابل بعضهم فيقول لك my father was مو، يعني مو هذه التي بقيت من محمد، حتى الإثم ما بقي إلا مو. وهكذا حصل للمسلمين في أمريكا الجنوبية الذين ذهبوا من العرب أخواننا العرب إلى تلك البلاد، ما يعني كل مرة تحدث هجرات والجيل الثالث أو كذا يضيع. وفي هذه البلاد أيضا قال لي أحد إخواننا الذين درسوا تاريخ المسلمين في هذه البلاد إن عدد المساجد من نيويورك إلى لوس أنجلس كان في كان هذا الطريق كذا مش عارف أظن كانت أكثر من 100 وكذا لم يبقى منها شيء. والشيء المؤسف الآن أننا نحن فعلا ندخل كثيرا من الناس في الإسلام ولكننا نخرج أيضا كثيرين منهم هم أبناء. فالعيش في هذه البلاد هو فتنة للمسلمين وخصوصا للأطفال، فهذا وضع غير طبيعي أبدا. يعني هذا أول ما كان يجب أن تفكروا فيه قبل أن تفترضوا أنكم تعيشون معهم وتريدون أن تعرفوا كيف تتعاملون معهم. متى يأتي الإنسان إلى بلاد الكفار؟ قال العلماء إن المسوغ الوحيد تقريبا هو أن يأتي للدعوة، وفي سبيل الدعوة تهون بعض الأشياء. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن إذا كان معنى كلامه أنه إذا كان الإنسان معتادا في درجه أن يصلي جماعة وأن يحفظ بصره وأن كذا كذا ثم انتقل إلى بلاد الكفار وضاع يعني كل هذه المزايا، لكنه جاء ليدخل الناس في دين الله، فقال أرجو أن يصيبه الله سبحانه وتعالى على كل ما كان يفعل يستمر في الثواب، لأن هذا من أعظم أبواب الجهاد الدعوة إلى الإسلام في بلاد الكفار، أن يذهب الإنسان إليهم ويدعوهم، هذا من أعظم أبواب الجهاد. وفي سبيله كما قلت لكم يضحى ببعض ما هو أقل منه وإن كان مشروعا، يعني أيضا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أنه لا يلزم بل قد يجب ألا تلتزم بالهدي الظاهر في بلاد الكفار، لأن إذا كانت الملابس هذه ستكون حائلة بينك وبين تبليغ الدعوة، تبليغ الدعوة أهم من هذا. أنا أذكر مرة دعاني التلفزيون البريطاني قبل سنين وكنت في الرياض، واستغربت هل أذهب أو لا أذهب أو كذا، فاستشرت شيخنا الشيخ عبد العزيز، فهو ظن أنني أسأله عن التلفاز يعني هل أذهب فيه أو لا، فقال لي فيه وأنا ما كان كذيني طبعا التلفزيون أبدا يعني افترضت أن هذا جائز.
قال لي ما دام الكلام عن التوحيد فأمر الصورة يعوم، يعني وإن كان أن هذا ما ينبغي، لكن إذا كان الكلام عن التوحيد فأمر الصورة يعوم. وفعلا ذهب، وأردت أن يعني أظهر بملابسي السودانية والعمامة وكذا، فقالت لي السيدة الآنسة التي كانت مسؤولة عن البرامج، واكتشفت أنها كانت مسلمة، قالت لي أخي لا تفعل، أنا لا أريد الناس أن يشغلوا بملابسي ويتركوا كلامك ويظنون أنك أتيت من القرون الوسطى. فوضعت كلام شيخنا في ذهني وغيرت ولبست عن بدلة وكرفتة وكرفات سنان وكرفتة، وأنا عرفت من الأخطراء أن في مصر هذا لا يقول إلى العوام، لكن تقول لنا يا كرفات أو رباط العنق ورابط أنه ليه المسكينات. طيب ماذا نفعل؟ أنا لا أستطيع الآن ولن يقتنع المسلمون بأن يتركوا هذه البلاد جميعا ويذهبوا، لكن هناك أشياء يمكن أن نعملها. من كان منهم يستطيع أن يذهب بأبنائه ولو في الإجازة إلى بلد مسلم يتكلم فيه لغته العربية أو الأردية أو الفارسية أو كذا أو كذا فليفعل هذا. هناك خطر كبير على الأطفال في أن يعيشوا في هذه البلاد، هذا مما يمكن أن نفعله. ومن استطاع أن ينتقد ويعمل في بلد غير هذا البلد حفاظا على أطفاله فليفعل. من كان لا يستطيع ماذا نفعل؟ هنا تأتي أهمية التعاون بين المسلمين. أنا أذكر أيضا أنه قبل سنين طويلة جاء الأستاذ أبو الأعلى الموجودي إلى لندن وألقى محاضرة في المسلمين وقال لهم إما أن تعيشوا مع بعض وإلا فستضيعوا. وكلامه هذا أنا وجدت مصداقه في تجربة إخواننا في جنوب أفريقيا. المسلمون في جنوب أفريقيا لا يساوون أكثر من 2%، ولكنهم عاشوا 200 عام وهم محافظون على دينهم. ما الذي ساعدهم على هذا؟ ساعدهم على هذا شيء سيء. وأنا عندما أقول حسناتي يقول لي بلا لا تقول هذا الكلام، وهو التفرقة العنصرية. التفرقة العنصرية فرضت على المسلمين أن يعيشوا، لأنهم سوء أن يعيشوا مع بعض، هم يميزون البيض وحدهم والسود وحدهم، وهم يسموهم الكلر، المسلمين يعتبرون كلر يعني زي أمثال هؤلاء كلر. فصار المسلمون في سموها نيبرهود مع بعض، لهم مساجدهم ولهم مدارسهم ولهم كذا، فاستطاعوا بهذه التفرقة المفروضة عليهم أن يحافظوا على دينهم. ولو أن هؤلاء 2% كانوا مفرقين كما نحن الآن في يعني وسط 98% لما أظن أنه كان قد بقي منهم أحد. فمهمتنا إذن أن نحاول بقدر الإمكان أن نعيش متجاورين. ويمكن أن لو كان المسلمون يعني متحدين ومتعاونين، ولو كانت لهم قيادات ويثقون بها وكذا ولا يعيشون أفرادا، لاستطعنا أن نخطط لمثل هذا لسنين طويلة. نقول مثلا أن هذا المسجد، فنحن نريد للمسلمين أن يعيشوا حول هذا المسجد، فماذا نفعل وكيف نخطط لهذا؟ هذه المسائل الإيجابية التي أرجو أن تفكروا فيها. ثم من كان من أمثالكم بحمد الله تعالى يصلي ويصوم ويتلى كتاب الله تعالى وهو حريص على المحافظة على دينه، أرجو أن ينتقل من أي نية كانت له في السابق، أي نية جاء بسببها إلى هذه البلاد، وأن يجعل نيته الآن هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يجعل هذا يحول نيته وأجله. ويجعلها إلى الدعوة إلى الله تعالى. هل معنى هذا أنه إذا كان طالبا لا يستمر طالبا أو كان طبيبا لا يستمر طبيبا؟ لا، ولكن إذا جعل الدعوة هي همه الأكبر فلتكن تلك وسائل تعينه على هذا الهم الأكبر. لا يأتي ويقول والله أنا طالب مشغول وكذا أو أنا طبيب ومشغول ولا عندي وقت للدعوة، لا يغير. أيضا أقول لكم من تجربة المسلمين في بعض البلاد مثل بريطانيا، يأتي إخواننا من شبه القارة الهندية للمسلمين سواء كانوا من الباكستانيين أو من الهنود المسلمين، ويأتي الواحد ويفتح مكانا بقالة ويعمل فيه يجتهد من الصباح إلى المساء ولا يهتم بأبنائه ولا كذا، فتأتيه بنته وتقول له كل البنات عندهم بوي فرند واي نوت مي، يقول نو إن باكستان، ويقول ما هي لا تعد باكستان ولا ما تعد، أنت ما اهتممت بها ولا. فقاموا بدراسة إخواننا الباكستانيين في بلدة من البلاد وفي مدينة من المدن، ووجد أن معدل ترك البنات لأسرهم كان بمعدل كل يوم واحد، كل يوم واحدة تنتظر متى يعطيها القانون الحق في أن تعيش وحدها ولا تكون طفلة وتغتر. وكان بعضهن يغيظ والديه فيعيش في مكان قريب منهم ويرونها صباح مساء وهي في أحضان أحد الأفوار. فهذا يعني هذا أمر ما ينبغي أبدا أن يحدث، ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن أبنائنا هؤلاء. بل إن بعض الناس يعني تحسر حسرات في هذه الدنيا قبل الآخرة. يحكي لأحد إخواني المصريين كان يعيش في الأرجنتين أو كذا أن بعض أبناء المسلمين صاروا كفار، يعني مش كفر كذا خفيف، لا صاروا كاثوليك، وصار آباءهم بعد أن كبروا كذا يبكون ويندمون. في البداية كان أكبر همي إن ابنه يتكلم لغة إنجليزية أو أرجنتينية أو كذا، لغة يتكلم لغة جيدة، وأنه تخرج من الكمبيوتر أو أنه تخرج طبيب أو أنه هذا همه، وأنه جميل وصحة جيدة وما اهتم بالدين. بعد أن كبر ندم على كل ذلك. فإذا فليكن همنا هو أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد. وأنا كنت قد يعني أعددت كلاما كثيرا في هذا، لكن ربما يعني اكتشفت بالمقدمة أن الكلام الذي أعددته لم يكن يعني في صلب الموضوع، لكن لا بأس من أن أذكركم ببعض ما كان في ذهني بمسألة الدعوة، لأن الموضوع الذي ركزت فيه كان هو الدعوة وكيف ندعو غير المسلمين في هذه البلاد. من الأشياء التي تميز فيها الإسلام أيها الإخوة أنه هو الدين الوحيد، بل ربما أقول من هذه الحياة الوحيد الذي اعترف بما يسميه الناس الآن بالآخر. الشيوعية مثلا ما كانت تعترف أبدا، اعتقاد هو أن كل الناس يصيرون شيوعيين، وأن كل من يقف ضد الشيوعية فهو واقف ضد حركة التاريخ ولا بأس من القضاء عليه. النصارى ما عندهم كلام عن المسلمين ولا عن اليهود ولا عن كذا. بعض الليبراليين والديمقراطيين زي فوكوياما الذي كتب كتابه نهاية التاريخ يعتقد أن كل العالم يسير نحو الرأسمالية في الاقتصاد والليبرالية في السياسة، كلهم يسيرون يعني في النهاية. فإذا الذي لا يمشي هذا الطريق هو معرض أيضا لحركة التاريخ. الإسلام هو الدين الوحيد الذي اعترف بأنه سيكون في هذه الدنيا أناس غير مسلمين، وما أكثر الناس ولو خاصة بمؤمنين، وهو الدين الوحيد الذي فصل لنا كيف نتعامل مع غير المسلمين. هؤلاء قسمهم لنا تقسيمات وأوضح لنا كيف نتعامل مع كل قسم من هذه الأقسام، وكما ذكر لكم الأخ صلاح وبحسب الأحوال كيف نعاملهم في حالة قوتنا وسيطرتنا، وكيف نعاملهم حين نكون مستضعفين، كيف نعاملهم حين يكون أعداء متسلطين، كيف نعاملهم حين يكون متسامحين وهكذا. فهذا من الأشياء التي ينبغي لنا أن ندرسها ونحن في هذه البلاد حتى تكون دعوتنا إن شاء الله على 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 بصيرة. وأنا من المتفائلين بأننا إذا اجتهدنا وقمنا بالدعوة في حق قيام إن شاء الله أن لم تتحول كل هذه البلاد إلى الإسلام، فيتحول جزء كبير منها إلى هذا الدين القويم. أقول قبل هذا وأستغفر الله.
جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ الدكتور زكريا التبريك حول حديثي هذا، فقد ذكر مشكلة في أول حديثي ثم الحمد لله حلها.
ليتنا
الأقل في جانبنا النظر، فقد ذكر أن الأصل أن يعيش إسلامي تقطع وتظهر فيه سعادة الله والمرأة فيها دينه الحرية في الكاملة أو التملك أو الدعوة أو غيرها. أما وقد حدث ووجد الناس هنا فالأصل أن يبقى الناس لهدف الدعوة من الله تبارك وتعالى، وكما قلنا وقال الدكتور من قبل انما الاعمال بالنيات، فالعقيده في اساس العمل وعمل القلب اهم من عمل الجارحه. وان اختلفت مرتبه الطلب فان جاز له ان يترك بعض الهدي الظاهر فلا يجوز له ان يترك عمل القلب. ثم بين جانبا عمليا وهو ان نسدد وان نقارب في هذه المساله وان نبذل الجهد في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. وختم حديثه بجانب دعوه غير المسلمين، وهو الجانب دائما الذي نعاني منه من نقص في الافراد والمواد وغيرها. أختم اللقاء حتى ينصرف الإخوة إلى العشاء حتى لو ضيع عليهم العشاء، ثم نعود إن شاء الله بعد صلاة المغرب للأسئلة، ثم إن شاء الله بعدها محاضرة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح حفظه الله في قضية تزكية الأنفس. أقول سؤالا هذا من عندي ليس من باب الإنكار ولكن من باب السؤال، وهو أليس لنا أو أليس لنا في هذه البلاد هدف ومصلحة الآن بعد أن أصبح عدد المسلمين في هذه البلاد قارب 8 مليون مسلم، حوالي 8 مليون مسلم، فأليس هنا هدف الدعوة إلى الله ومصلحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي المصلحة في الغالب أو في كثير من الأحيان تكون راجحة بضوابطها الشرعية أولى من الفرار والهروب، لكننا نريد أن نجد يعني حلا لمشاكلنا الخاصة التي تنبع منا تارة ومن غيرنا تارة أخرى إن شاء الله بعد العشاء وصلاة العشاء الأولى سنتناول الحديث حول المناقشات والمداخلات والأسئلة. جزاكم الله خيرا.
أنا في رأيي هذا موضوع كما قلتم شائع وكذا وفي أسئلة كثيرة، نحن كلامنا هذا كان مقدمات، وأنا في رأيي لابد أن تعطي الإخوان فرصة كبيرة للأسئلة حتى نحن نستفيد وهم يستفيدون. والأخ دكتور صلاح سألني إذا كان لي تعليق على مسألة الأخوة، أنا معهم لأن هذه في القرآن الآيات التي ذكرها عن الأنبياء وكيف أن الله أسماهم إخوان للكفار لأنهم إخوان في القومية، هؤلاء قوم هؤلاء قوم. لكن الذي قال ما أظن أن عالما يفعل، فقد رأيت يعني مع الأسف بعض العلماء فعل يعني قال إخواني والأضباط لأننا نحن مؤمنون هم مؤمنون، فلو أنه ما قال التفسير هذا كان هل سنقول أقباط دكتور صلاح مصري والقبط مصري
فهم إخوان في المصرية لا في
الدين.
لا في الدين.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شكر الله لمشايخنا وعلمائنا الكرام، شكر الله لكم، ونختم هذه الجلسة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.